إلى الآن.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لو كان لم يبع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك.
نعم، إذن هذا الكلام تفصيل في قوله السابق، والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه، إن كان عندهم من المنتشر فهو بإجماع السكوت حري، أو كان لم يذع. إذن القول إذا كان لم يذع، لم يذع بمعنى لم ينتشر. نعم، من ذاع يذيع، هكذا يذيع، والظاهر أنه يائي العين. أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. إذا حتى وإن لم يذع القول فإنه على الأقل كذلك ماذا يرجح به معنى عند التعارض، فهو وجه من أوجه الترجيح. أوجه الترجيح كما قلنا كثيرة جدا، يعني تصل أحيانا إلى ربما 40 ويزيد. إذن فإن مالك يراه حجة، إذن قول الصحابي حتى وإن لم يذع وينتشر، نعم، و يعني قال به وثبت عنه، نعم، فإنه يعتبر ماذا حجة من الحجج، ويرجح به القول المقابل له إن لم يكن صحابي. نعم نعم، واصل. من باب أولى، نعم، ولكنه ربما أولى يستدل له فقط واشتهر أنهم يحتجون به، ولكن المفروض أن مالك كذلك. مالك يقول بقول أهل المدينة، كيف لا يقول بقول خلاف الأربعة؟ خلاف الأربعة كان من المدينة، خلافة كلها كانت في المدينة. أبو بكر خلافة في المدينة، عمر خلافة في المدينة، عثمان خلافة في المدينة، علي بعض خلافته كانت في المدينة كذلك. نعم. ربما بالتفصيل، نعم، نقول هنا أو نقول مثلا عندما يختلف الصحابي مع غيره، نعم، صح. والصحابة والله أعلم فيهم من هو من أهل الرواية، من أهل الفقه، نعم. فقوله إذا ذاع، وهل يعقل عندك أن يذيع قوله وليس من أهل الفقه؟ نادر كل حد. نعم، قلت أو كان لم يذع، يعني إذن في هذه الصورة يعني لم يذع القول، وكان الذي قاله مثلا أحد الصحابة الذين قد يقول مثلا ممن ليس معروف بالفقه، مثلا كابن عباس، ولا كعائشة رضي الله عنها، ولا كأبي سعيد الخدري، ولا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أهل الرواية ومن أهل الفقه كذلك، ولا كمعاذ بن جبل، ولا عبد الله بن سعود رضي الله عنهم. نعم، إذن ف والله أنه لم يشر إليه، يعني الحال المفروض أنه قد يكون، نعم، هذا التفصيل ممكن يكون، نعم، واصل. أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. نعم،
وخلف أصحاب الرسول بن نعم. نقل على تعارض الدليلين حمل.
نعم نعم،
المقصود به إذا كان
ذائع
أنه أن يذيع أو
لم يذع، أو أن الواقع أنه ذاع وانتشر. لا لم يذيع بمعنى لم ينتشر، هي كلمة كأنها يعني سابقا عبر عنها بالمنتشر، قال إن كان عندهم من المنتشر، فهنا فقط بدل العبارة وقال أو كان لم يذيع، إذا من فقد هذا الشرط، وهو شرط الانتشار. هو حتى يكون إجماعا سكوتيا لا بد فيه ماذا من الانتشار. طيب إذا لم ينتشر ليس إجماعا، ولكنه عند مالك حجة، لأنه لو وجد مع الشرط السابق لكان إجماعا ولو سكوتيا، لكن وهو لم ينتشر، أي لم يكن في هذا الشرط اللي هو الانتشار أي عدم الذيوع، مالك على الأقل يعتبره حجة وإن لم يكن إجماعا. هذا هو الظاهر مراده هنا. واضح وليد؟ لا. قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. نعم حجة عند الجمهور. الإجماع السكوتي قلنا حجة عند الجمهور. حجة عند الجمهور إلا الشافعي رحمه الله فقال ليس بإجماع ولا حجة. نعم. لا ينسب لساكت أو لا. نعم. ولكن كذلك يمكن أن نذكر كذلك تفصيلا الإجماع السكوتي. الذين أجمعوا إجماعا سكوتيا لا يجوز لك صح أن تنسب إليهم قولا، لا تقول فلان يقول بكذا بناء على سكوته، لا تنسب إليه قولا إلا أن تنسبه إلى المجمعين كلهم، قال أجمعوا على كذا بناء على كذا. وأما أن تنسب إلى الساكت وتقوله يقول بكذا نقول نعم، نحن نقول كما يقول الشافعي لا ينسب لساكت قولا، لا ينسب له قولا، ولكن في ضمن المجمعين نذكرهم نحن، لأنه يعني قول ذاع وانتشر ولم يعرف بهذا المجتهد يعني قول يخالف الذي انتشر، فنقول أن هذا نعم إجماع سكوت. نعم نعم. قال وخلف أصحاب الرسول أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهم إذا نقل إلينا من طريق صحيح فإنه يحمل على تعارض الدليلين، صحابي قال قول وقال صحابي آخر قولا. إذن ماذا نقول في القولين المتعارضين؟ نقول أنه تعارض دليل، وإذا تعارض دليل ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نرجع. إذا تعارض دليلان فإنه ما معنى تعارض؟ بمعنى واحد مثلا جاء في عرض الآخر أي منعه من النفاذ، لو سلم من هذا المعارض لنفذ مباشرة إلى الحكم، فيقال مثلا هذا النص مثلا دليل على كذا، إذن كأن النص كان ماشي إلى هذا الحكم فعارضه نص آخر يدل على غير ما يدل عليه، هذا معنى تعارض دليلين. إذن كلا أقوال الصحابة وما يروى عنهم في المسائل، فإذا وجدنا قولين مختلفين هذا النوع من الأقوال يسمى تعارض ماذا؟ دليلين، بمعنى أن قول الصحابي دليل وقول الصحابي آخر دليل. نعم بشرط على كل حال صحة ثبوتهما أن يكون ثابتا. نعم قال نعم. إذن فنلجأ إلى ما عندنا من وجوه الترجيح التي نرجح بها قولا على قول. نعم قال
وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء.
إذن معناه هنا كذلك إذا وجدنا قولين لصحابيين وأردنا أن نرجح أحدهما على الآخر نرجح بهذا الوجه، عين المؤلف وذكره، ننظر إلى عدد القائلين، فإذا وجدناه أحدهما فيه كثرة والآخر فيه قلة فنستعمل من الكثرة ونقول القول الذي كثر القائلون به أرجح وأقوى من الذي قل قائله. نعم. إذن وكثرة العدة من العدد نعم ترجيح كفى أن يكفي في معرفة الأقوى من القولين والدليل. نعم. كذا أي كذلك المرجح الذي يليه إذا وافق بعض الخلفاء، عندنا قولين هذا مروي عن ابن عباس مثلا وهذا مثلا مروي عن أنس مثلا، ابن عباس كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ميمونة وهو محرم، وهو محرم ميمونة، وإن كانت ترجح لكل عام نعم، وإنما ميمونة مثلا هي التي روت وروى عنها كذلك أبو رافع رضي الله عنه، زاد قال وكنت أنا السفير بينهما. إذن هذا قولين لصحابيين، وإن كان قلنا الترجيح لكن المثال فقط لقولين لصحابيين اختلفا والترجيح كان من غير هذا التعليق، لكن هذه فيما إذا كان الخلفاء الراشدون مثلا كانوا على أحد القولين على أحد القولين والقول الآخر ليس مع أحد الخلفاء الراشدين. فنقول القول الذي عضده قول الخلفاء أقوى من ذلك الذي ليس معه واحد منهم. إذن فهذا كذلك ترجيح. نعم ترجيحات. نعم مثال. نعم ممكن نقول أو نمثل بخلاف زيد رضي الله عنه مع من لم يورث ذوي الأرحام. إذن فذوي الأرحام كان الخلفاء الراشدين لا يورثونهم، ومذهب أبي حنيفة كذلك أنه نعم نعم. إذن الخلفاء الراشدون على أنهم يورثون ذوي الأرحام. إذن وزيد لا يورثهم في القول الذي يساند الخلفاء الراشدون أقوى. نعم القول الذي ليس فيه إلا بعض أو أحد الصحابة. واصل.
ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان.
نعم
نعم في هذا الباب لأنها في آخر ذكر
هي مسألة حق تذكر في الباب مسألة، ولكنها ربما ليس لها باب إلا الباب. كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب أقل ما قيل مثلا عن الشافعي، ولا مثلا ارتداء الأمة يمكن أن تفسد الأمة كلها، ومسائل أخرى كل حاجة تابعة على هذا الباب، وإن كانت ربما نعم قد لا يظهر فيها أنها من 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 مسائل الإجماع، لكنها من مسائل عادة يذكرونها في هذا الباب. ليس أنه تمسي على كل حاجة خرج وذكرها وحده فيه. كل هذه المسائل تذكر على الإجماع. سوف تأتي سوف يأتي قلنا سوف يأتي، ولكن كذلك هنا ركنا يذكر ذكرنا قول الصحابي في باب الإجماع تجدوا يذكرون وعمل أهل المدينة كل هذه المفروض أنه هنا يذكر باب الاستدلال، ولكن هنا فيه شبه لكل حال بباب الإجماع كل واحد فيه شبه لها. واصل.
ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان.
نعم كذلك أيضا من أوجه الترجيح إذا اختلف قولان للصحابة رضي الله عنهم، صحابيين اختلفا وقالا بقولين متعارضين ولكن أحدهما متراخ عن الذي قبله، إذا حكموا لهذا المتراخي يعني المتأخر عندنا دليلين، ولكن قال أحدهما قوله المتلف معنا بعد سنوات قال بقول خلاف قول الأول. لماذا يكون هذا مرجحا؟ لأنه لا شك أن الثاني اطلع على قول الأول في الغالب، أو اللي يكون في الغالب نشترطه أن الثاني لا بد أن يكون قد اطلع على قول الصحابي الآخر الذي قاله بعده ثم يعني افتى بخلافه. وما إذا افترضنا مثلا أنه لم يطلع عليه فحق ليس ربما هذا يعني يظهر فيه ليس حجة، إنما ليس مرجح بمعنى لا نسقط هذا الاعتبار أو نسقط هذا الترجيح. لابد أن نعلم بأن الثاني اطلع على الأول وقال بقول آخر مخالف له. نعم هو يعلم ممكن أن هذا القول كان نعم، ثم بعد ذلك يعني صار الحكم أو نسخ أو إلى آخره من حولنا. واسب. هو الأرجح التوخي معناه مثلا كأنه يعني الصحابي كأنه توخى بمعنى حصد هكذا، التوخي بمعنى أن الصحابي كأنه قصد، وإذا كان كذلك فلا نحتاج إلى هذا التقييد، لأن التوخي لا شك أنه يكون كأنه طلع على الأول وعلمه وعرفه نعم واختار غيره، إذن فيكون الثاني كأنه يعني الصحابي على علم بخلاف غيره من الصحابة. ولكن كلمة التراخي قد لا يكون فيها يعني ظاهر أنها تصريح بهذا الشرط، ولكن التراخي بحقه والذين عرفوه نعم في المصحف ثم التراخي لدليل ثاني معتمد.
نعم.
ها؟
عمل
الاجتهاد. عمل الاجتهاد نعم. وعليه كل توخي ربما قد لا نكون لا نقول نعم بأنه هذا هو النصح. ثم التراخي يقصد به أنه دليلين وتراخى أحدهما عن الآخر. نعم وتراخى بمعنى تأخر أحدهما عن الآخر. هذا يعتبر مرجح معتمد إذا استوى النقلان. مقصود استواءهما طبعا في ما عدا المرجح هذا الأخير ويستوى في العدد واستوى في المرجحات الأخرى. ثم التوخي كنا ربما يظهر لنا أن التوخي ممكن يكون التوخي معناه يعني القول الثاني للصحابي الثاني. نعم. واصل.
الرابع قياس. الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفز له.
نعم. إذن القياس القياس أيضا من الأدلة الشرعية التي عليها الاتفاق أو نقول الإجماع ما عدا من سيذكرون على أنهم لم يعتبروا بهذا الدليل. إذن هذا هو الدليل الرابع. الأحكام الشرعية مصادرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذن هذا هو آخره القياس. وهناك حقا يظهر عمل المجتهد، بل إذا قيل الاجتهاد هو القياس ليس بعيدا عن الصواب. القياس إذن كأنه مصدر من قاس. إذن قاس يقيس هكذا فهو قياس على وزن الفعل. القياس كما قال نعم هو في اللغة عرفه بأنه التقدير والتسوية. التقدير والتسوية بمعنى قدرت الشيء عرفت مقداره، والتسوية بمعنى سويته في غيره ونحو ذلك. نعم. إذن هذا هو. ثم طبعا هذا هو المعنى اللغوي، ولكنه بعد ذلك صار يستعمل في معنى آخر عند الأصول، وهذا نسميه ماذا؟ النقل. نسميه النقل. إذن نسميه هذا النقل. الرياض من الفرق بين النقل والمجاز؟ نعم. إذن المجاز لا بد فيه إذن من علاقة وقرينة، بينما النقل لا يفتقر إلى علاقة. بقاء المعنى الأول بالنسبة لي لماذا؟
المجاز يبقى المعنى الأول.
نعم. إذا نعم في بعض الاستعمالات وحتى في حق النقل يعني نعم في نحن في أصول الفقه نهجر المعنى اللغوي، ولكن ليس لنا هجر أنه في الأصول فقط أنه هجر مطلقا. نعم. فنبقى نستعمل فقط المعنى الاصطلاحي وحده لا نستغني به. من هذا هو الذي يسمى النقل، كأننا نقلنا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي، فصار بدل التقدير والتسوية صار كما سوف على كما فعل في الإجماع أنه أخر تعريف القياس وحده. سوف يقولون كذلك وحده العقل يعني أصول الفقه المعروف أنهم هم كذلك يعتنون بهذه ربما الأشياء التي قال الحد هو الأول ما يذكر. هكذا فعل السيوطي في الكوكب أيضا أنه أول ما بدأ الباب بدأه ببيان المعنى الاصطلاحي للقياس. أول بيت في القياس هو تعريف قياسنا. إنه هنا مباشرة قال الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. ونحن لم نتكلم بعد على الحد، والحكم على الشيء فرع عن تصور. فأنت إذا لم تتصور تصور معناه أنه تحصل لك منه الصورة التي تعتمد عليها في الأحكام يصعب عليك أنه بعد ذلك نعم. وذلك أولا نحن نبدأ بتعريف القياس. القياس إذن هو إلحاق فرع بأصل، هذا هو المشهور على كل حال. وربما يقول بعضهم تجدون في بعض الكتب إلحاق معلوم بمعلوم. القياس إلحاق فرع بأصل، إذن إلحاق فرع بأصل في الحكم لتساويهما في العلة، هذا هو تقريبا تعريف القياس الذي سوف يأتي إن شاء الله كذلك. إذن إلحاق فرع بأصل، ما معنى إلحاق فرع بأصل؟ بمعنى أننا نحن مثلا عندنا فرع، هكذا نسميه فرع، فرع لا نعلم حكمه. عندنا فرع أو شيء من الأشياء نريد أن نبحث له عن حكمه، يعني مثلا ما حكم هذا الشراب من الأشربة، نلحقه بالأصل. ما هو الأصل؟ مثلا الخمر، لماذا لحقنا بالخمر ولم نلحقه بالماء؟ قال لأجل مساواته في العلة، نظرنا في الخمر أو لم ننظر في الحق. هذا هو المعروف أن الخمر العلماء قالوا حرمها الله عز وجل لأجل أنها تزيل العقل، تسكر، تخمر العقل، تغطيه العقل كأنه يصير يعني لا يرى، العقل يغطى، يغطى بمعنى أنه يصير كأنه لا يستطيع أن يرى الشيء على حقيقته. إذن فهذه العلة وجدناها كذلك في هذا المشروب، فقلنا ما دام هذه العلة هي نفسها التي إذا حرمت الخمر فكذلك يحرم هذا. إذن فيصير هذا حكمه التحريم كما أن حكم الخمر التحريم. لماذا؟ لأجل تساويهما في العلة. هذا هو القياس، وهذا هو القياس حتى في اللغة. القياس مثلا في اللغة، مثلا هذا في حق ليس آلة قياس، ولكن آتي بآلة قياس التي هي مثل مثلا آلة معدة أصل ليس لها عمل إلا قياس المساحات، واضح؟ مثل المسطر، المسطر تضع هنا مثلا تقول من هنا إلى نسب 27 طيب إذن 27 هذه ورقة 27. إذن بعد ذلك طبعا المسطر ممكن تغيب، لا تقول ليس كل واحد عنده مسطر، نحن الآن ما عندنا مسطر ولا أظن واحد منكم عنده مسطر، ولكن أراد مثلا أن يعرف هذا مثلا كم فمثلا يعبرهم قال ممكن يكون هذا كم 25 ممكن يقول 25 غير ممكن 25. إذن فيصير هذا كذلك ماذا؟ نصير أيضا نصيره كأنه أداة قياس نقيس بها، هذا تقريبا حق قياس. إذن عندنا فرع مجهول الحكم، فرع مجهول الحكم، وعندنا كذلك أصل معلوم الحكم، ومعلوم كذلك العلة التي من أجلها كان الحكم. نلحق به ذلك الذي هو مجهول الحكم، نريد أن نعرف حكمه فنلحقه بما تساوى معه في العلة فنعطيه نفس الحكم. إذن من هذا تبين أن أركان القياس أربعة: أصل معلوم الحكم، فرع مجهول الحكم، علة، والعلة لكل حال سوف يأتي فيها كلام طويل، يعني العلة والتعليل ومسالك العلة وكيف نعلل، نعم، ثم الحكم. هذه القياس، هذا وأركان، هذه الأربعة هي أركان. إذا عرفنا الآن الحكم، القياس ما هو القياس؟ هذا هو القياس، هذا هو القياس في الشريعة. إذا قال بعد ذلك: الأخذ بالقياس مضطر له، وجل أهل العلم يقفوا سبله. إذا هذا كلام نعم المؤلف قلنا ينبغي أن يكون بعد أن يبين لنا ما هو القياس، حتى إذا نعرف هذه الأحكام التي يتكلم بها عليه. نعم، إذا الأخذ به أي بالقياس كأنه أمر اضطراري. ما معنى اضطراري؟ بمعنى أننا عندنا لا نجد النص، وطبعا ما نعلم أنه ما من شيء إلا للشارع في حكم، ولكن هذا الحكم لم نجده منصوصا عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع. إذن نقص والقياس كما بهذا التعريف الذي ذكرناه. إن كان مثلا مشروبا أو مأكولا فنلحقه بما هو من مأكولات المشروبات فيه علته. نعم. فإذا كان لا يسكر مشروب لا يسكر ولا يفتر ولا يخدر، هذا يفتر معنى يقع التراخي، تراخي وتكسر، والتخدير كذلك لكنه لا يصل للعقل وإنما ارتخاء في الأعضاء، مثلا مثلا ذات أعضاء يصل إلى حل، بينما الإسكار مباشرة للعقل، للعقل ربما صاحبه يعني يفقد عقله مؤقتا، يعني ربما يبقى لفترات زمنية طويلة لا يدري ما يقول. نعم. إذن قال الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفص له، إذن فهو يعني جل أهل العلم كأنه يريد أن يقول ما عدا طبعا سوف يظهرون على أنهم خالفوا وقالوا القياس ليس دليلا شرعيا. نعم. واصل يقفو بمعنى يتبع، يقفو نعم من قفا يقفو بمعنى اتبع، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. واصل.
وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع.
نعم. هذا كلام منه كذلك منه رحمه الله دقيق. نعم. وإنما نؤثره اتباعا إذا عدمنا النص والإجماع، نؤثره بمعنى ماذا؟ نقدمه. إذا عدمنا النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدمنا كذلك الإجماع نصر القياس. إذن هذه هي مرتبة القياس، هذه هي مرتبته. إذن لا يجوز أن تقيس مع وجود النص، فإذا فعلت فهذا من أسفل الأقيسة، من أسفل الأقيسة أن تقيس مع وجود النص، وسنسميه في قوادح القياس بفساد الاعتبار، هكذا سنسميه القياس مع وجود النص، نقول هذا فاسد الاعتبار، هكذا عبارة معروفة مشهورة عند الناس. إذن نحن إنما نقيس إذا عدمنا النص، ومعنى الذي يقول عدم النص لابد أن يكون عنده شبه إحاطة بالنصوص أو معرفة بالنصوص بحيث يقول لا 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 أظن أن هناك وجود نص في المسألة، إذن فلا يوجد نص، وربما كذلك لا يوجد إجماع، لذلك تعين على من رحمه الله تعين على من يعني يريد أن يكون من أهل الاجتهاد أن يكون عنده اطلاعات على الإجماعات. والآن الحمد لله الإجماعات، وهذا من 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 مما تتيسر به سبل الاجتهاد أن الإجماعات الحمد لله حصرت، كتاب الأوسط مثلا لابن المنذر وكتابه كذلك الإجماع ولا غيره من كتب الإجماع مراتب الإجماع لابن حزم إلى آخره، هذه كلها يعني الاطلاع عليها مما يجعل الشخص نعم على اطلاع بالإجماعات. نعم. وكذلك طبعا الاطلاع على النصوص الحمد لله كذلك أيضا مصادرها الآن جمعت وضبطت. نعم. إذن قال إذا عدمنا النص وكذلك عدم الإجماع، إذن عند ذلك نؤثر ماذا؟ اتباع القياس، ودليل القياس لكل حال هو قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار اعتبروا. ربما لعلكم تلاحظون كلمة اعتبروا كأنها من العبور، إذن أنت تخطى الأصل إلى الفرع. نعم. يا أولي الأبصار، الأبصار الأبصار جمع بصيرة، بصيرة من النظر والتفكر، فهذا هو الذي يسمى القياس، لا تبقى فقط إنما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه. نعم. نعم. ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أو جاءته المرأة قالت إن أمي مات وعليها دين أو عليها صيام، قال هل إذا كان على أبي إذا كان على أبيك دين كنت قاضي؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم. وغيرها من النصوص، حتى نص عمار بن ياسر قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسله في حاجة، فلما هو يعني الأجنب ولم يجد الماء تمرغ في الصعيد، تمرغ في الصعيد كأنه هو عنده أن من لم يجد الماء لأعضاء وضوءه تيمم لأعضاء الوضوء، وكذلك من لم يجد الماء لسائر بدنه تمرغ في الصعيد لسائر بدنه. فهذا منه كأنه استحضار لأنه في الشريعة موجود قياس، إلا أنه هو يعني عمم. نحن الوضوء إذا عدنا الماء الوضوء هل نتمم رجلنا ولا نمسح على رؤوسنا ولا نحن؟ لا، وإنما إذا لم يجد الماء الوضوء تيمنا لأباء الوضوء وبعضها فقط. النبي عليه الصلاة والسلام قال كذلك كذلك في الاغتسال، تتيمم لهذه العضوين فقط الوجه والكفين. لذلك قال إنما كان يكفيك، يكفيك منها صحيح ولكن زدت على الذي يكفي. أنت صحيح من حيث الأصل، من حيث الأصل صحيح ما فعلت، ولكنه كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. إذن نعم فهذا دليل كذلك على مشروعية القياس. وهذا النص نفسه انتبهوا يستدل به نفاشقس هذا النص، ولكنهم أي مثبتي القياس نفس النص لكل حال لا ينتقل عنه. هذا النوع من التفنن في الاستدلال قل من يحسنه، من النص الذي يستعمله المبطل أنت تستعمله في في إقبال في إقبال دعوة الثاني. لعله يكون أقرب إلى أن يقال قول مجمع. إذن فهذا النوع من الاستدلال قلت يعني هو جيد ولكن قل من يتقنه، أنه ما من دليل شرعي يستدل به مبطل فمستحيل. النصوص لا 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 لا, لا تكون أبدا دين على الفساد والبطلان، فأولى بها الحق هو يعني صاحب الحق، فإذا أحسن الاستدلال سوف يجد عنه. إذن قال وإنما نؤثره اتباع إذا عدمنا النص والإجماع. واصل.
وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر.
نعم قال وأنكر القياس أهل الظاهر، إذن هؤلاء نفاة القياس أهل الظاهر، قلنا على رأسهم داود بن علي الظاهر، إلا أن داود على كل حال الذي نقل عنه أنه إنما ينكر ما عدا القياس الجلي، ما عدا القياس الجلي. وأما القياس بل قال بعد حتى القياس المساوي يثبته، إذن الذي ينكره إنما هو شكل القياس الأخرى. هذه القياس حتى بعض أهل السنة كذلك لا يغلو فيها، قياس الشبه مثلا ونحو ذلك من الأقياس التي أشبه. وهؤلاء الذين يغلون في قياسهم الذين يسمون مدرسة الرأي أو أهل الرأي، عندهم تسامح كبير في القياس ومفرطين في استعماله إلى درجة يعني واضح عليه أنه ليس بدليل. نعم. إذن قال لنا وأنكر قياس أهل الظاهر. نعم. ورأيهم في ذاك غير، خصوصا في الحزم على كل حال هو الذي أنكر قياس جملة وتصريف، وقال أن النصوص الشرعية تفي بالأحكام حتى من حيث المسميات اللغوية، حتى من حيث ماذا مثلا إذا قلت له بأننا نحن مثلا مثال فقط النبيذ نحكم عليه بحكم الخمر، كبيرا نحكم عليه بحكم الخمر، النبيذ نفسه خمر لأن الخمر اسم لكل ما خامر العقل، هكذا أقول لك، وعليه فهو محرم بنفس النص الذي حرم به الخمر، فالنبيذ خمر وعليه محرم بالنص ليس بالقياس. هذا ونرجع هنا كذلك إلى مسألة القياس في اللغة، القياس في اللغة، وأن الباش مثلا هل يقاس على السائل، وهذه مسألة إن شاء الله سوف تسير كذلك. قالوا أنكر قياس أهل الظاهر ورأيهم في ذات غير ظاهر أي غير قوي. نعم. إذن أهل الظاهر قلنا من الفضل أن نفصل بين داود بن علي الظاهري، نعم، وهو الذي يروى عنه أنه لم يكن يمكن قياس الجلي، القياس الجلي مثلا كقياس الضرب على التأفيف، مثال قياس الضرب على التأفيف، ولا إحراق مال اليتيم قياسا على أكله، قال هذا في حق قياس ولكن قياس جلي ظاهر واضح. نعم. ابن حزم لا يقول باب القياس ولكن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم. ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال هذا محرم لجميع أنواع الإيذاءات من باب تحريم الأدنى وهو التأفيف على الأعلى. مفهوم؟ ما به؟ لا أقصد هو نحن قلنا أنه هو يعني صفة استفادة للحكم. مثلا أنت إذا قلت له مثلا ما حكم الضرب، يقول لك محرم ضرب والدي، ما هو الدليل؟ يقول لك ولا تقل لهم أوفي، يقول لك ولا تقل لهم أوفي. فقوله ولا تقل لهم أوفي كأنه يعني نبه بالأدنى وهو التأسيس على الأعلى. لك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة من باب أولى له فأنت مثقيل جبال ونحوها من باب أولى، يقول هو من هذا الباب وليس من باب قياسكم، يقول هو إنما هو من هذا الباب. ونحن عندما نتكلم عليه نتكلم عليه كما قلت إما في باب مفهوم موافقة أو في باب كذلك القياس. نعم واصل. ورأيهم في ذاك غير ظاهري، ورأيهم في ذاك غير ظاهري. نعم إذن هو الصحيح في الحق أن القياس موجود في الشريعة، إلا أنه كذلك ينبغي التنبيه على أن هناك بعض الأقيساء وهو الذي عيب به أهل الكوفة إفراطهم في الأقيسة، وهم في الحقة لما أفرطوا في الأقيسة كان عند ندرة النصوص أو قلتها عندهم. نعم وهم كانوا في الكوفة، والكوفة بعيد عن أهل الحجاز مع كثرة النوازل عندهم، فكان منهم كذلك إفراط حتى قيل أن مدرسة الكوفة هي مدرسة الرأي. نعم واصل.
يعم في الأحكام عند الأكثر وخالف النعمان في المقدر.
إذن القياس يعم في جميع الأحكام، في جميع الأحكام كل الأحكام الشرعية كيفما كانت صفتها. نعم هذا هو الذي عليه أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فقال أن المقدرات لا قياس فيها، المقدرات من أمور التي لها في الشرع مقادير لا يعمها، وكذلك كما سيذكر أيضا في الحدود وفي الكفارات. نعم كل شيء مقدر معناه جاء له قدر معلوم في الشريعة فإنه نعم. وفي الحقة أجيب بأنه موجود أيضا أشياء قاسوها، نعم كما قاسوا مثلا النباش على السارق، السارق على سبحة جاء في النص أنه تقطع يده والنباش تطلق ويراد بها من هو النباش؟ الذي يعني يختص بسرقة الأكفان، يحضر مثلا ممكن جدا عندما الناس يكفنون موتاهم، وربما كان في بعض البلدان يتباهون بالأكفان، وعندهم حديث على كل حال ضعيف أن الموتى يعني في قبور يتباهون، واحد يقول لصاحبه يقول شوف كيف انتهى. كانت عندما النص على كل حال، ولذلك كانوا يعني يجعلون لموتهم أكفان يعني فيها ما هو كذا من ألوان وربما أنواع ونوعيات وشكليات إلى آخره أشياء، فيحضر شخص نعم ليس بغرض يعني إعانة المكفنين ولكنه فقط بغرض أنه ينظر إلى الكفن الجيد الذي يباع في السوق بثمن غالي، فإذا دفن صاحبه جاءه ممكن في وقت من الأوقات وأخذه منه، أخذه منه من قبره. نعم إذن فهذا يسمونه النباش. مصر كان في هذا كثير. نعم إذن فكان هذا يسمونه النباش. نعم إذن هل النباش سارق؟ طبعا النباش لم يرد في نص في القرآن، النص إنما ورد في السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إذن النباش ألحقوه بالسارق وهذا لا شك يعني سوف يقيمون على الحد الذي هو قطع اليد. ابن حزم هنا كذلك يقول النباش يعني في حق النباش سارق، ما هي السرقة؟ السرقة هي أخذ مال غير من حزه خفية. إذن فنعم نأخذ أن نقطع يده نعم إقامة للحد عليه، وهو يعني إنما في حق نبش ولم يسرق، فيكون هذا كأنه أيضا إقامة الحد على النباشي، وهو لم يرد في النص، وهذا في حق إنما هي في الحدود. وكذلك الكفارات يقع فيها أيضا القياس إلى آخره. إذن إنما خالف النعمان رحمه الله في أشياء المقدرة معنى التي جاء تقديرها وبيان حدها في الشرع، فقال إلا هذه فلا قياس فيها. وذلك والحدودات قال كالمقدرات والحدودات والكفارات. كل حال لعله ممكن تكون المحدودات، ممكن تكون محدودات نعم. كل شيء وضع فيه الشرع حد معين، وضبطه بحد معين، فكأنه يعني هذا يلتزم فيه ذلك الحد الشرعي. نعم. والحدود نعم حدود منه. وجيب قال بأنه يدرك في بعضها فيجري، معنى أن إذا كانت العلة هي أننا لا ندرك المعنى لأن المقدرات والحدود والكفارات والرخص كذلك، فهذه يقول أبو حنيفة لماذا لا نقيس فيها؟ قال لأن المعنى فيها غير مدرك، لأن القياس أصلا مبني على المعنى، أقصد المعنى معنى على كل حال العلة التي من أجلها كان هذا الحكم، العلة التي من أجلها كان هذا الحكم. قال هذه المعاني وهذه العلل غير مدركة لنا، وما دامت غير مدركة لنا إذن فكيف يعني نعرف الحكم وكيف نقيس عليه كذلك. إذن وأجابوه بأن بعضها يعني مدرك كأنه ويجري في القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع، والجامع أي العلة الجامعة هو أخذ مال الغير من حره خفية، وكذلك قياس اللائط، اللائط معنى الذي يفعل اللواط على الزاني، هذا إنما هو بطريق قياس، إذا قلنا على كل حال بطريق قياس الجامع علاج فرج نعم إلى آخر ذلك، وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة نعم إذن محتج عليه مثل هذا. فكان إذن مذهب النعمان رحمه الله انفرد بهنا، والمسألة لكل حال فيها بحثنا. نعم أظن هنا تقع.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لو كان لم يبع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك.
نعم، إذن هذا الكلام تفصيل في قوله السابق، والقول إن يروى عن الصحابة دون مخالف يرى اجتنابه، إن كان عندهم من المنتشر فهو بإجماع السكوت حري، أو كان لم يذع. إذن القول إذا كان لم يذع، لم يذع بمعنى لم ينتشر، نعم، من ذاع يذيع، هكذا يذيع، والظاهر أنه يائي العين. أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة فخذ بذلك. إذا حتى وإن لم يذع القول فإنه على الأقل كذلك ماذا يرجح به معنى عند التعارض، فهو وجه من أوجه الترجيح. أوجه الترجيح كما قلنا كثيرة جدا، يعني تصل أحيانا إلى ربما 40 ويزيد. إذن فإن مالك يراه حجة، إذن قول الصحابي حتى وإن لم يذع وينتشر نعم، و يعني قال به وثبت عنه نعم، فإنه يعتبر ماذا حجة من الحجج، ويرجح به القول المقابل له إن لم يكن صحابي. نعم نعم واصل. ماذا؟
من باب أولى.
نعم. ولكنه ربما هؤلاء استدلوا له فقط واشتهر أنهم يحتجون لي، ولكن المفروض أن مالك كذلك. مالك يقول بقول أهل المدينة، كيف لا يقول بقول خلاف الله؟ خلاف الأربعة كلمة المدينة، خلافة كلها كانت في المدينة. أبو بكر خلافة في المدينة، عمر خلافة في المدينة، عثمان خلافة في المدينة، علي بعض خلافته كانت في المدينة كذلك. نعم.
شيخ مفصل الشيخ في الصحابة
ربما بالتفصيل نعم نقول هنا، أو نقول مثلا عندما يختلف الصحابي مع غيره. نعم صح، والصحابة والله أعلم فيهم من هو من أهل الرواية من أهل الفقه. نعم فقوله قوله إذا ذاع، وليعقل عندك أن يذيع قوله وليس من أهل الفقه، نادر كل حد. نعم قلت أو كان لم يدع، يعني إذن في هذه الصورة أنا لم يدع القول، وكان الذي قاله مثلا أحد الصحابة الذين قد يقول مثلا ممن ليس معروفا بالفقه، مثلا كابن عباس ولا كعائشة رضي الله عنها ولا كأبي سعيد الخدري ولا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أهل الرواية ومن أهل الفقه كذلك، ولا كمعاذ بن جبل ولا أبي عبد الله بن سعود رضي الله عنهم. نعم إذن ف والظاهر أنه لم يشرع إليه، يعني كل حال المفروض أنه قد يكون نعم، هذا التفصيل ممكن يكون نعم واصل. أو كان قلنا أو كان لم يذع فإن مالك يراه حجة، فخذ بذلك نعم.
وخلف أصحاب الرسول إن نعم. نقل على تعارض الدليلين حمل.
نعم
نعم المقصود به إذا كان
ذائع
أنه
لم يذيع أو لم يذيع، أو أن الواقع أنه دعا وانتشر. لا لا لم يذيع، بمعنى لم ينتشر، هي كلمة كأنها يعني سابقا عبر عنها بالمنتشر، قال إن كان عندهم من المنتشر، فهنا فقط بدل العبارة وقال أو كان لم يذيع، إذا من فقد هذا الشرط وهو شرط الانتشار، هو حتى يكون إجماعا سكوتيا لا بد فيه ماذا من الانتشار. طيب إذا لم ينتشر ليس إجماعا، ولكنه عند مالك حجة، حجة لأنه لو وجد مع الشرط السابق لكان إجماعا ولو سكوتيا، لكن وهو لم ينتشر أي لم يكن في هذا الشرط اللي هو الانتشار أي عدم الذيوع، مالك على الأقل يعتبره حجة وإن لم يكن إجماعا. هذا هو الظاهر مراده هنا. واضح وليد ولا لا؟ قال وخلف أصحاب الرسول إن نقل على تعارض الدليلين حمل. نعم حجة عند الجمهور، الإجماع السكوتي قلنا حجة عند الجمهور، حجة عند الجمهور إلا الشافعي رحمه الله فقال ليس بإجماع ولا حجة. نعم لا ينسب لساكت أو لا، ولكن كذلك يمكن أن نذكر كذلك تفصيلا الإجماع السكوتي، الذين أجمعوا إجماعا سكوتيا لا يجوز لك صح أن تنسب إليهم قولا، لا تقول فلان يقول بكذا بناء على سكوته، لا تنسب إليه قول إلا أن تنسبه إلى المجمعين كلهم، قال أجمعوا على كذا بناء على، وأما أن تنسب إلى الساكت وتقول له يقول بكذا نقول له نعم، نحن نقول كما يقول الشافعي لا ينسب لساكت نقول لا ينسب له، ولكن في ضمن المجمعين نذكره نحن لأنه يعني قول ذاع وانتشر ولم يعرف بهذا المجتهد يعني قول يخالف الذي انتشر، فنقول أن هذا نعم إجماع سكوت. نعم نعم قال وخلف أصحاب الرسول أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافهم إذا نقل إلينا من طريق صحيح فإنه يحمل على تعارض الدليلين، صحابي قال قول وقال صحابي آخر قولا، إذن ماذا نقول في القولين المتعارضين؟ نقول أنه تعارض دليل، وإذا تعارض دليل ماذا نفعل؟ نرجح، إذا تعارض دليلان فإنه ما معنى تعارض؟ بمعنى واحد مثلا جاء في عرض الآخر أي منعه من النفاذ، لو سلم من هذا المعارض لنفذ مباشرة إلى الحكم، فيقال مثلا هذا النص مثلا دليل على كذا، إذن كأن النص كان ماشي إلى هذا الحكم فعارضه نص آخر يدل على غير ما يدل عليه، هذا معنى تعارض الدليلين. إذن كلا أقوال الصحابة وما يروى عنهم في المسائل، فإذا وجدنا قولين مختلفين هذا النوع من الأقوال يسمى تعارض ماذا؟ دليلين، بمعنى أن قول الصحابي دليل وقول الصحابي أخذ دليل. نعم، بشرط على كل حال صحة ثبوتهما أن يكون ثابتا. نعم، قال نعم. إذن فنلجأ إلى ما عندنا من وجوه الترجيح التي نرجح بها قولا على قول. نعم، قال
وكثرة العدة ترجيح كفى كذا إذا وافق بعض الخلفاء.
إذن معناه هنا كذلك إذا وجدنا قولين لصحابيين وأردنا أن نرجح أحدهما الآخر نرجح بهذا الوجه، عين المؤلف وذكره، ننظر إلى عدد القائلين، فإذا وجدناه أحدهما فيه كثرة والآخر فيه قلة فنستعمل من الكثرة ونقول القول الذي كثر القائلون به أرجح وأقوى من الذي قل قائله. إذن وكثرة العدة، العدة من العدد، نعم، ترجيح كفى أن يكفي في معرفة الأقوى من القولين والدليل. نعم، كذا أي كذلك المرجح الذي يليه إذا وافق بعض الخلفاء، عندنا قولين هذا مروي عن ابن عباس مثلا وهذا مثلا مروي عن أنس مثلا، ابن عباس كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى على ميمونة وهو محرم، وهو محرم ميمونة، وإن كانت ترجح لكل عن غير، نعم، وإنما ميمونة مثلا هي التي روت وروى عنها كذلك أبو رافع رضي الله عنه، وزاد قال وكنت أنا السفير بينهما. إذن هذا قولين لصحابيين، وإن كان قلنا الترجيح لكن المثال فقط لقولين لصحابيين اختلفا والترجيح كان بغير هذا التعليق، لكن هذه فيما إذا كان الخلفاء الراشدون مثلا كانوا على أحد القولين، على أحد القولين والقول الآخر ليس مع أحد الخلفاء الراشدين، فنقول القول الذي عضده قول الخلفاء أقوى من ذلك الذي ليس معه واحد منهم. إذن فهذا كذلك ترجيح. نعم، الترجيحات. نعم، مثال، نعم، ممكن نقول أو نمثل بخلاف زيد رضي الله عنه مع من لم يورث ذوي الأرحام، إذن فذوي الأرحام كان الخلفاء الراشدين لا يورثونهم، ومذهب أبي حنيفة كذلك أنه نعم نعم، إذن الخلفاء الراشدون على أنهم يورثون ذوي الأرحام، إذن وزيد لا يورثهم، في القول الذي يسانده يساند الخلفاء الراشدون أقوى، نعم، القول الذي ليس فيه إلا بعض أو أحد الصحابة. واصل.
ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النقلان.
نعم،
الناظم رحمه الله في هذا الباب لأنها في آخر ذكر
الباب، هي مسائل الحق تذكر في الباب مسائل، ولكنها ربما ليس لها باب إلا هذا الباب، كذلك من المسائل التي تذكر في هذا الباب أقل ما قيل مثلا عن الشافعي ولا مثلا ارتداء الأمة، يمكن أن تفسد الأمة كلها، ومسائل أخرى كل حالة تابعة على هذا الباب، وإن كانت ربما نعم قد لا يظهر فيها أنها من 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 مسائل الإجماع، لكن هذه المسائل عادة يذكرونها في هذا الباب، ليس أنها تنسى على كل حال، خرج وذكرها وحده كل هذه المسائل تذكر على الإجماع. سوف تأتي، سوف يأتي قلنا. شوفيش ولكن كذلك هنا كلها يذكر ذكرنا قول الصحابي في باب الإجماع تجده يذكرون هنا ها وعمل أهل المدينة كل هذه المفروض أن هو نعم يذكر باب الاستدلال ولكن هنا فيه شبه لكل حال بباب الإجماع كل واحد فيه شبه بها واصل
ثم التراخي لدليل ثاني معتمد إن يستوي النوعان
نعم كذلك أيضا من أوجه الترجيح من أوجه الترجيح إذا اختلف قولان للصحابة رضي الله عنهم صحابيين اختلفا وقالا بقولين متعارضين ولكن أحدهما متراخ عن الذي قبله إذا حكموا لهذا المتراخي يعني المتأخر عندنا دليلين ولكن قال أحدهما قوله المتراخ يعني بعد سنوات قال بقول خلاف قول الأول لماذا يكون هذا مرجحا لأنه لا شك أن الثاني اطلع على قول الأول في الغالب أو اللي بيكون في الغالب نشترطه أن الثاني لا بد أن يكون قد اطلع على قول الصحابي الآخر الذي قاله بعده ثم يعني أفتى بخلافه وما إذا افترضنا مثلا أنه لم يطلع عليه لم يطلع عليه ليس ربما هذا يعني يظهر فيه ليس حجة إنما ليس مرجح ليس مرجح بمعنى لا نسقط هذا الاعتبار أو نسقط هذا الترجيح لا بد أن نعلم بأن الثاني اطلع على الأول وقال بقول آخر مخالف له نعم هو يعلم ممكن أن هذا القول كان نعم ثم بعد ذلك يعني صار الحكم أو نسخ أو إلى آخر ذلك من حول المعنى واسب هو الأرجح التوخي معناه مثلا كأنه يعني الصحابي كأنه توخى بمعنى قصد هكذا التوخي بمعنى أن الصحابي كأنه قصد وإذا كان كذلك فلا نحتاج إلى هذا إلى هذا التقييد لأن التوخي لا شك أنه يكون كأنه طلع على الأول وعلمه وعرفه نعم واختار غيره إذن فيكون الثاني كأنه يعني الصحابي على علم بخلاف غيره من الصحابة ولكن كلمة التراخي قد لا يكون فيها يعني ظاهر أنها تصريح بهذا الشرط ولكن التراخي بحقه هو الذي نعرفه نعم في المصحف ثم التراخي لدليل الثاني معتمد نعم
ليس عمل
اجتهاد الشيخ فلا عمل اجتهاد نعم
الشيخ
فلا التوخي يكون من المجتهد من صحابة الشيخ وعليه كل التوخي ربما قد لا نقول نعم بأنه هذا هو النسخة ثم التراخي يقصد به أنه دليلين وتراخى أحدهما عن الآخر نعم وتراخى بمعنى تأخر أحدهما عن الآخر هذا يعتبر مرجح معتمد إذا استوى النقلان مقصود استواءهما طبعا في ما عدا المرجح هذا الأخير ويستوى في العدد واستوى في المرجحات الأخرى ثم التوخي كنا ربما يظهر لنا أن التوخي ممكن يكون التوخي بمعنى يعني القول الثاني للصحابي الثاني نعم واصل
الرابع القياس الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله
نعم إذن القياس أيضا من الأدلة الشرعية التي عليها الاتفاق أو نقول الإجماع ما عدا من سيذكرون على أنهم لم يعتبروا بهذا الدليل إذن هذا هو الدليل الرابع الأحكام الشرعية مصادرها الكتاب والسنة والإجماع والقياس إذن هذا هو آخر القياس وهناك حقا يظهر عمل المجتهد بل إذا قيل الاجتهاد هو القياس ليس ببعيد عن الصواب القياس إذن كأنه مصدر من قاس. إذن قاس يقيس هكذا فهو قياس على وزن الفعل. القياس كما قال نعم هو في اللغة عرفه بأنه التقدير والتسوية. التقدير والتسوية بمعنى قدرت شيء عرفت مقداره، والتسوية بمعنى سويته في غيره ونحو ذلك. نعم إذن هذا هو. ثم طبعا هذا هو المعنى اللغوي، ولكنه بعد ذلك صار يستعمل في معنى آخر عند الأصول، وهذا نسميه ماذا؟ النقل. نسميه النقل. إذا نسميه هذا النقل. رياض، من الفرق بين النقل والمجاز؟ نعم، إذن المجاز لا بد فيه إذن من علاقة وقرينة، بينما النقل لا يفتقر إلى علاقة. بقى المعنى الأول بالنسبة لي لماذا؟
المجاز يبقى المعنى الأول قائم.
نعم، إذن إذا نعم في بعض الاستعمالات، وحتى في حق النقل يعني نعم في نحن في أصول الفقه نهجر المعنى اللغوي، ولكن ليس لنا هجر أنه في الأصول الفقه أنه هجر مطلقا. نعم، فنبقى نستعمل فقط المعنى الاصطلاحي وحده، لا نستغني به. من هذا هو الذي يسمى النقل، كأننا نقلنا المعنى اللغوي إلى معنى اصطلاحي، فصار بدل التقدير والتسوية صار كما سوف على كما فعل في الإجماع أنه أخر تعريف القياس وحده، سوف يقولون كذلك وحده العقل يعني أصول الفقه المعروف أنهم هم كذلك يعتنون بهذه ربما الأشياء التي قال الحد هو الأول ما يذكر، هكذا فعل السيوطي في الكوكب أيضا أنه أول ما بدأ الباب بدأه ببيان المعنى الاصطلاحي للقياس. أول بيت في القياس هو تعريف القياس. من هنا مباشرة قال الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله، ونحن لم نتكلم بعد على الحد. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، انت إذا لم تتصوره تصور المعنى أنه تحصل لك منه الصورة التي تعتمد عليها في الإحكام يصعب عليك أنه بعد ذلك. نعم، وذلك أولا نحن نبدأ بتعريف القياس. القياس إذن هو إلحاق فرع بأصل، هذا هو المشهور على كل حال. وربما يقول بعضهم تجدون في بعض الكتب إلحاق معلوم بمعلوم. القياس إلحاق فرع بأصله، إذن إلحاق فرع بأصله في الحكم لتساويهما في العلة، هذا هو تقريبا تعريف القياس الذي سوف يأتي إن شاء الله كذلك. إذن إلحاق فرع بأصل. ما معنى إلحاق فرع بأصل؟ بمعنى أننا نحن مثلا عندنا فرع هكذا نسميه فرع لا نعلم حكمه، عندنا فرع أو شيء من الأشياء نريد أن نبحث له عن حكمه، يعني مثلا ما حكم هذا الشراب من أشربة، نلحقه بالأصل. ما هو الأصل؟ مثلا الخمر، لماذا ألحقنا بالخمر ولم نلحقه بالماء؟ قال لأجل مساواته في العلة، نظرنا في الخمر أو لم ننظر في الحق. هذا هو المعروف أن الخمر العلماء قالوا حرمها الله عز وجل لأجل أنها تزيل العقل، تسكر، تخمر العقل، تغطيه العقل كأنه يصير يعني لا يرى، العقل يغطى بمعنى أنه يصير كأنه لا يستطيع أن يرى الشيء على حقيقته. إذن فهذه العلة وجدناها كذلك في هذا المشروب، فقلنا ما دام هذه العلة هي نفسها التي نجد حرمة الخمر فكذلك يحرم هذا. إذن فيصير هذا حكمه التحريم، ف كما أن حكم الخمر التحريم. لماذا؟ لأجل تساويهما في الإثم. هذا هو القياس، هذا هو القياس حتى في اللغة. القياس مثلا في اللغة، مثلا هذا في حق ليس آلة قياس، ولكن آتي بآلة قياس التي هي مثل مسبار، آلة معدة أصلا ليس لها عمل إلا قياس المساحات. واضح؟ مثل مسبار، المسبار تضع هنا مثلا، تقول من هنا إلى نسب 27 طيب إذن 27 هذه ورقة 27. إذن بعد ذلك طبعا المسطر ممكن تغيب، لا تكون ليس كل واحد عنده مسطر، نحن الآن ما عندنا مسطر ولا أظن واحد منكم عنده مسطر، ولكن أراد مثلا يعرف هذا مثلا كم، فمثلا يعرفون قال ممكن يكون هذا كم 25، ممكن يقول 25 غير ممكن 25. إذن فيصير هذا كذلك ماذا؟ نصير أيضا نصيره كأنه أداة قياس نقيس بها. هذا قيمة حق قياس هذا. إذن عندنا فرع مجهول الحكم، فرع مجهول الحكم، وعندنا كذلك أصل معلوم الحكم، ومعلوم كذلك العلة التي من أجلها كان الحكم. نلحق به ذلك الذي هو مجهول الحكم، يجب أن نعرف حكمه فنلحقه بما تساوى معه في العلة فنعطيه نفس الحكم. إذن من هذا تبين أن أركان القياس أربعة: أصل معلوم الحكم، فرع مجهول الحكم، علة، والعلة لكل حال سوف يأتي فيها كلام طويل، يعني العلة والتعليل ومسالك العلة وكيف نعلل، نعم، ثم الحكم. هذه الأربعة هي أركان. إذن عرفنا الآن الحكم القياس ما هو القياس. هذا هو القياس، هذا هو القياس في الشريعة. إذن قال بعد ذلك: الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. إذن هذا كلام، نعم، المؤلف قلنا ينبغي أن يكون بعد أن يبين لنا ما هو القياس حتى إذن نعرف هذه الأحكام التي يتكلم بها عليه. نعم، إذن الأخذ به أي بالقياس كأنه أمر اضطراري. ما معنى اضطراري؟ بمعنى أننا عندنا لا نجد النص، وطبعا ما نحن نعلم أنه ما من شيء إلا للشارع في حكم، ولكن هذا الحكم لم نجده منصوصا عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في إجماع. إذن نقص، نقص. والقياس كما بهذا التعريف الذي ذكرناه، إن كان مثلا مشروبا أو مأكولا فنلحقه بما هو من مأكولات المشروبات فيه علته. نعم، فإذا كان لا يسكر، مشروب لا يسكر ولا يفتر ولا يخدر، هذا يفتر معناه يقع التراخي، تراخي وتكسر، والتخدير كذلك لكنه لا يصل للعقل وإنما ارتخاء في الأعضاء، مثال مثلا ذات أعضاء يصل إلى حل، بينما الإسكار مباشرة للعقل، للعقل ربما صاحبه يعني يفقد عقله مؤقتا، يعني ربما يبقى لفترات زمنية طويلة لا يدري ما يصل. نعم، إذن قال: الأخذ بالقياس مضطر له وجل أهل العلم يقفو سبله. إذن فهو يعني جل أهل العلم كأنه يريد أن يقول ما عدا طبعا سوف يظهرون على أنهم خالفوا وقالوا القياس ليس دليلا شرعيا. نعم، واصل. يقفو بمعنى يتبع، يقفو، نعم، من قفا يقفو بمعنى اتبع. ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم، واصل.
وإنما نؤثره اتباعا إذا علمنا النص والإجماع.
نعم، هذا كلام منه كذلك منه رحمه الله دقيق. نعم، وإنما نؤثره اتباعا إذا علمنا النص والإجماع. نؤثره بمعنى ماذا؟ نقدمه. إذا علمنا النص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا كذلك الإجماع نصر القياس. إذن هذه هي مرتبة القياس، هذه هي مرتبته. إذن لا يجوز أن تقيس مع وجود النص فإذا فعلت فهذا من أسفل الأقيسة، من أسفل الأقيسة أن تقيس مع وجود النص. وسنسميه في قوادح القياس بفساد الاعتبار، هكذا سنسميه القياس مع وجود النص، نقول هذا فاسد الاعتبار، هكذا عبارة معروفة مشهورة عند الناس. إذن نحن إنما نقيس إذا عدمنا النص، ومعنى الذي يقول عدم النص لابد أن يكون عنده شبه إحاطة بالنصوص أو معرفة بالنصوص، بحيث يقول لا 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 أظن أن هناك وجود نص في المسألة، إذن فلا يوجد نص. وربما كذلك لا يوجد إجماع، لذلك تعين على من رحمه الله، تعين على من يعني يريد أن يكون من أهل الاجتهاد أن يكون عنده اطلاعات على الإجماعات. والآن الحمد لله الإجماعات، وهذا من 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 مما تتيسر به سبل الاجتهاد، أن الإجماعات الحمد لله حصرت. كتاب الأوسط مثلا لابن المنذر وكتابه كذلك الإجماع، ولا غيره من كتب الإجماع، مراتب الإجماع لابن حزم إلى آخره، هذه كلها يعني الاطلاع عليها مما يجعل الشخص نعم على اطلاع بالإجماعات نعم. وكذلك طبعا الاطلاع على النصوص الحمد لله كذلك أيضا مصادرها الآن جمعت وضبطت نعم. إذن قال إذا عدمنا النص وكذلك عدم الإجماع، إذن عند ذلك نؤثر ماذا؟ اتباع القياس. ودليل القياس لكل حال هو قوله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا. ربما لعلكم تلاحظون أن كلمة اعتبروا كأنها من العبور، إذن أنت تخطى الأصل إلى الفرع نعم. يا أولي الأبصار، الأبصار الأبصار جمع بصيرة، بصير من النظر والتفكر، فهذا هو الذي يسمى قياس، لا تبقى فقط إنما. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه نعم نعم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أو جاءته المرأة قالت إن أمي مات وعليها دين نعم أو عليها صيام صيام، قال إذا كان على أبي إذا كان على أبيك دين كنت قاضي، قال نعم، قال فدين الله أحق أن يقضى نعم. وغيرها من النصوص، حتى نص عمار بن ياسر قلنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرسله في حاجة، فلما هو يعني أجنب ولم يجد الماء تمرغ في الصعيد، تمرغ في الصعيد كأنه هو عنده أن من لم يجد الماء لأعضاء وضوءه تيمم لأعضاء الوضوء، وكذلك من لم يجد الماء لسائر بدنه تمرغ في الصعيد سائر بدنه، فهذا منه كأنه استحضار لأنه في الشريعة مجرد قياس، إلا أنه هو يعني عمم. نحن الوضوء إذا عدنا الماء الوضوء هل نتمم رجلنا ولا نمسح على رؤوسنا ولا نتعلم؟ لا، وإنما إذا لم يجد الماء الوضوء تيمنا لأعضاء الوضوء وبعضها فقط. النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك كذلك في الاغتسال تتيمم لهذه العضوين فقط، الوجه والكفين. لذلك قال إنما كان يكفيك، يكفيك معنى صحيح، ولكن زدت على الذي يكفي، أنت صحيح من حيث الأصل، من حيث الأصل صحيح ما فعلت، ولكنه كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. إذن نعم فهذا دليل كذلك على مشروعية القياس. وهذا النص نفسه انتبهوا يستدل به نفاشق هذا النص، ولكنهم أي مثبتي القياس نفس النص لكل حال لا ينتقل عنه، هذا النوع من التفنن في الاستدلال قل من يحسنه، من النص الذي يستعمله المبطل أنت تستعمله في في إقبال في إقبال دعوة تستعمله لعله يكون أقرب إلى أن يقال قول مجمع. إذن فهذا النوع من الاستدلال قلت يعني هو جيد، ولكن قل من يتقنه، أنه ما من دليل شرعي يستدل به مبطل فمستحيل. النصوص لا 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 لا, لا تكون أبدا دليل على الفساد وعلى البطلان، فأولى بها الحق هو يعني صاحب الحق، فإذا أحسن الاستدلال بها سوف يجد عنه. إذن قال وإنما نؤثره اتباع إذا عدمنا النص والإجماع، واصل
وأنكر القياس أهل الظاهر ورأيهم في ذاك غير ظاهر.
نعم قال وأنكر القياس أهل الظاهر. إذن هؤلاء نفاة القياس أهل الظاهر قلنا على رأسهم داود بن علي الظاهري. إلا أن داود على كل حال الذي نقل عنه أنه إنما ينكر ما عدا القياس الجلي ما عدا القياس الجلي. وأما القياس بل قال بعد حتى القياس المساوي يثبته. إذن الذي ينكره إنما هو شكل القياس الأخرى. هذه القياس حتى بعض أهل السنة كذلك لا يغلو فيها قياس الشبه مثلا ونحو ذلك من الأقياس التي أشبه. وهؤلاء الذين يغلون في قياسهم الذين يسمون مدرسة الرأي أو أهل الرأي عندهم تسامح كبير في القياس ومفرطين في استعماله إلى درجة يعني واضح عليه أنه ليس بدليل. نعم إذن قال ابن وأنكر قياس أهل الظاهر. نعم ورأيهم في ذاك غير خصوصا في الحزم على كل حال هم الذي أنكر قياس جملة وتصريف. وقال أن النصوص الشرعية تفي بالأحكام حتى من حيث المسميات اللغوية حتى من حيث ماذا مثلا إذا قلت له بأننا نحن مثلا مثال فقط النبيل نحكم عليه بحكم الخمر كبير جيدا نحكم عليه بحكم الخمر النبيل نفسه خمر لأن الخمر اسم لكل ما خامر العقل هكذا يقول لك وعليه فهو محرم بنفس النص الذي حرم به الخمر فالنبيذ خمر وعليه محرم بالنص ليس بالقياس. هذا هو ونرجع هنا كذلك إلى مسألة القياس في اللغة القياس في اللغة وأن الباش مثلا هل يقاس على وهذه مسألة إن شاء الله سوف تسير كذلك. قال وأنكر قياس أهل الظاهر ورأيهم في ذات غير ظاهر أي غير قوي. نعم إذن أهل الظاهر قلنا من الفضل أن نفصل بين داود بن علي الظاهري نعم وهو الذي يروى عنه أنه لم يكن يمكن قياس الجلي. القياس الجلي مثلا كقياس الضرب على التأفيف مثال قياس الضرب على التأفيف ولا إحراق مال اليتيم قياسا على أكله. قال هذا في حق قياس ولكن قياس جلي ظاهر واضح. نعم ابن حزم لا يقوم باب القياس ولكن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. نعم ولا تقل لهما أف ولا تقل لهما أف ولا تنهرما. قال هذا محرم لجميع أنواع الإيذاءات من باب تحريم الأدنى وهو التأفيف على الأعلى. مفهوم ما به لا أقصد هو نحن قلنا أنه هو يعني صفة استفادة للحكم. مثلا أنت إذا قلت له مثلا ما حكم الضرب يقول لك محرم ضرب والدي ما هو الدليل يقول لك ولا تقل لهم أوف يقول لك ولا تقل لهم أوف. فقوله ولا تقل لهم أوف كأنه يعني نبه بالأدنى وهو التأسيس على الأعلى. لك قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره مثقال ذرة من باب أولى له فأنت مثاقيل جبال الحباب من باب أولى يقولك هو من هذا الباب وليس من باب قياسكم يقول هو إنما هو من هذا الباب. ونحن عندما نتكلم عليه نتكلم عليه كما قلت إما في باب مفهوم موافقة أو في باب كذلك القياس. نعم واصل. ورأيهم في ذاك غير ظاهري ورأيهم في ذاك غير ظاهري. نعم إذن هو الصحيح في الحق أن القياس مفيد في الشريعة إلا أنه كذلك ينبغي التنبيه على أن هناك بعض الأقيساء وهو الذي عيب به أهل الكوفة إفراطهم في الأقيساء وهم في الحقة لما أفرطوا في الأقيساء كان عند ندرة النصوص أو قلتها عندهم. نعم وهم كانوا في الكوفة والكوفة بعيد عن الحجاز مع كثرة النوازل عندهم فكان منهم كذلك إفراط حتى قيل أن مدرسة الكوفة هي مدرسة الرأي. نعم واصل.
يعم في الأحكام عند الأكثر وخالف النعمان في المقدر.
إذن القياس يعم في جميع الأحكام، في جميع الأحكام، كل الأحكام الشرعية كيفما كانت صفتها. نعم، هذا هو الذي عليه أكثر العلماء خلافا لأبي حنيفة النعمان عليه رحمة الله، فقال أن المقدرات، المقدرات لا قياس فيها، المقدرات من الأمور التي لها في الشرع مقادير لا يعمها، وكذلك كما سيذكر أيضا في الحدود وفي الكفارات. نعم، كل شيء مقدر، معنى جاء له قدر معلوم في الشريعة فإنه نعم، وفي الحقة أجيب بأنه موجود أيضا أشياء قاسوها. نعم، كما قاس مثلا النباش على السارق، السارق على سبيل الحجاء في النص أنه تقطع يده، والنباش تطلق ويراد بها من هو النباش؟ الذي يعني مختص بسرقة الأكفان، يحضر مثلا ممكن جدا عندما الناس يكفنون موتاهم، وربما كان في بعض البلدان يتباهون بالأكفان، وعندهم حديث على كل حال ضعيف أن الموتى يعني في قبورهم يتباهون، واحد يقول لصاحبه يقول شوف كيف تعرف. كانت إنما النص على كل حال، ولذلك كانوا يعني يجعلون لموتهم أكفان، يعني فيها ما هو كذا من ألوان وربما أنواع ونوعيات وشكليات إلى آخره أشياء، فيحضر شخص نعم ليس بغرض يعني إعانة المكفنين، ولكنه فقط بغرض أنه ينظر إلى الكفن الجيد الذي يباع في السوق بثمن غالي، فإذا دفن صاحبه جاءه ممكن في وقت من الأوقات وأخذه منه، أخذه منه من قبره. نعم، إذن فهذا يسمونه النباش. مصر، مصر كان في هذا كثير. نعم، إذن فكان هذا يسمونه النباش. نعم، إذن هل النباش سارق؟ طبعا النباش لم يرد في نص القرآن، النص إنما ورد في السارق والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، إذن النباش ألحقوه بالسارق، وهذا لا شك يعني سوف يقيمون على الحد الذي هو قطع اليد. ابن حزم هنا كذلك يقول النباش يعني في حق النباش سارق، ما هي السرقة، السرقة هي أخذ مال الغير من حزه خفية. إذن فنعم نأخذ أن نقطع يده نعم إقامة للحد عليه، وهو يعني إنما في حق نبش ولم يسرق، فيكون هذا كأنه أيضا إقامة الحد على النباش وهو لم يرد في النص، وهذا في حق إنما هي في الحدود. وكذلك الكفارات يقع فيها أيضا القياس إلى آخره. إذن إنما خالف النعمان رحمه الله في أشياء المقدرة، معنى التي جاء تقديرها وبيان حدها في الشرع، فقال إلا هذه فلا قياس فيها. نعم، وذلك والحدودات قال كالمقدرات والحدودات والكفارات. على كل حال لعله ممكن تكون محدودات، ممكن تكون محدودات. نعم، كل شيء وضع فيه الشرع حد، حد معين وضبطه بحد معين، فكأنه يعني هذا يلتزم فيه ذلك الحد الشرعي. نعم، والحدود نعم حدود منها. وجيب قال بأنه يدرك في بعضها فيجري، يعني أن إذا كانت العلة هي أننا لا ندرك المعنى لأن المقدرات والحدود والكفارات والرخص كذلك، فهذه يقول أبو حنيفة لماذا لا نقيس فيها؟ قال لأن المعنى فيها غير مدرك، لأن القياس أصلا مبني على المعنى، أقصد المعنى معنى على كل حال العلة التي من أجلها كان هذا الحكم، العلة التي من أجلها كان هذا الحكم. قال هذه المعاني وهذه العلة غير مدركة لنا، وما دامت غير مدركة لنا إذن فكيف يعني نعرف الحكم وكيف نقيس عليه كذلك. إذن وأجابوه بأن بعضها يعني مدرك كأنه ويجري في القياس كقياس النباش على السارق في وجوب القطع والجامع أي العلة الجامعة هو أخذ مال الغير من حرزه خفية وكذلك قياس اللائط اللائط معنى الذي يفعل اللواط على الزاني هذا إنما هو بطريق القياس إذا قلنا على كل حال بطريق القياس جامع إلاج فرج فرج نعم إلى آخر ذلك وقياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة نعم إذن محتج عليه مثل هذا فكان إذن مذهب النعمان رحمه الله انفرد به والمسألة لكل حال فيها بحث نعم أظن هنا تقف